أحمد. كنت أسير خلفها ببطء دون أن تراني. لم أتوقع وأنا في طريقي لبيت نور أن أرى دعاء وهي تخرج في هذا الوقت. لابد أنها خرجت لأمر ضروري طارئ. لاحظت أنها ولجت إلى بناية تحوي الكثير من عيادات الأطباء. تفحصت اللافتات المعلقة على شرفات البناية بعيني. طبيب أطفال وطبيب جراحة وآخر طبيب نساء وتوليد وطبيب أسنان والأخير طبيب نفسي مشهور. ترى إلى أي عيادة تتوجه؟ تسارعت دقات قلبي وكأنني أصارع طواحين الهواء. ترى ما المرض الذي تعاني منه وتبحث له عن علاج؟ وددت لك أن كل آلامها وأوجاعها تصب في جسدي. شعرت برجفة وأنا أتخيلها تصرخ. وانقبض صدري وكأنني أرى دموعها أمامي. وخيل إلي أنني أستمع لأناتها الضعيفة تصدر من أعماق نفسي واعتصر قلبي. تأكدت عندما تسللت خلفها دون أن تراني من أنها دلفت لعيادة الدكتور أيمن. عدت لسيارتي حيث تركتها أمام بيت أختي وقدتها حتى وصلت مرة أخرى حيث صعد الدعاء ووقفت أنتظر. خرجت من سيارتي ووقفت وقلبي يتآكل والقلق ينهش أضلعي وقد بدأت كل الهموم الدنيا تتراكم على صدري. خشيت أن تكون في خطر وتساءلت في نفسي عن سبب ترك نور وجمال لها لتذهب وحدها هكذا للطبيب. وقفت أسترجع مواقفها معي ووجدتني أصارع أفكاري. تارة ألوم نفسي على استمراري في تعلقي بها وتفكيري في الزواج منها وهي ترفضني، وتارة أحاسب نفسي لعلي لا أستحقها أو لعلها تستحق زوجا أقرب لله مني وربما هو اختيار من الله لي يحرمني منها لكي أفر إليه، فهي تطلب زوجا صالحا تقيا وربما أنا لست كذلك. كم أحن إلى لحظات الالتزام الأولى، تلك التي عشتها في آخر سنواتي بالجامعة عندما كنت أرق خلقا وأخشع حتى أمي وقتها لاحظت أن ملامحي قد تغيرت. أين هذا الشعور الآن؟ لماذا أشعر الآن بوحشة ولما غابت عني حلاوة الإيمان؟ وما الذي يحجبني عن لذة الخشوع في صلاتي؟ صرت أستمر في عباداتي كأنني إنسان آلي مبرمج. أشعر أن قلبي قد أصبح قاسيا كالصخر الأصم ولم يعد كما كان، وأنا طالب جامعي كان لدي حس وحماس وطاقة تدفعني. أي أول أيام التزامي فلتعودي. بعد ساعة وبينما أنا غارق في بحر من الذكريات لا يقطع السرسال فيه إلا صوت السيارات التي تمر من أمامي، خرج الدعاء من بوابة البناية. أظنها فجعت عندما رأتني. وددت أن أهرول إليها وأعتذر أنني أفزعتها وأسألها أن تشركني همها، لكنها أسرعت هاربة كهروب الطيور عند اهتزاز الغصن الذي كانت تقف عليه فجأة وابتعدت وكأنها رأت شبحا. كدت أنصرف لكني وقفت أراقبها من بعيد حتى اختفت. كادت عيناي تفر من محجرهما وتتبعاها لتطمئن على وصولها إلى البيت. ثم صعدت إلى عيادة الدكتور أيمن وتوجهت إلى الآنسة التي تجلس على مكتب أنيق في صالة الاستقبال بالعيادة وسألتها عن المريضة التي انصرفت الآن. سألتني عن اسمها فعرفتها عندما أخبرتها بالاسم ووصفت لها هيئتها وملابسها، وسريعا ما كست وجهها ابتسامة ذات معنى واضح وأنا أصف لون الحقيبة والحجاب أيضا بدقة شديدة. فشعرت بالحرج الشديد. دفعت الموظف المكتب بذراعيها وعادت بعجلات مقعدها الجلدي الأنيق للخلف، ثم قابت بضغط زر على الحائط فدق جرس يبدو أنه لاستدعاء شخص آخر. جاءت ممرضة كبيرة السن متوسطة الطول وطيئة الخطوات، لها وجه مريح وبشوش. أشارت موظفة الاستقبال إلي وهي تحدثها وقالت: الأستاذ يسأل عن الآنسة التي خرجت منذ قليل. ثم غمزت لها بمكر وأدارت وجهها وهي تضحك. طلعتني ممرضة بنظرات ثاقبة ثم قالت بعد أن هزت رأسها بثقة: الآنسة دعاء، هل تعرفها؟ وجدتني أجيبها بتردد وأنا أمسح جبهتي التي غطاها العرق. بيننا صلة قرابة وددت أن أطمئن عليها لأنني رأيتها تخرج من هنا، أردت أن أساعدها إن كانت تحتاج إلى المساعدة. حركت الممرضة رأسها يمينا ويسارا ثم قالت: بالطبع لن أخبرك أي شيء عنها، هذه أسرار مرضى وحرمة مجلس وأمانة، ونحن لدينا هنا نظام خاص وصارم في التعامل مع كل ما يخص المرضى. شعرت بارتباك شديد فقلقي عليها كاد يفقدني اتزاني وقلت باندفاع وأنا أخرج بطاقتي الشخصية: هذه بطاقتي الشخصية، أرجوك أريد فقط أن أطمئن عليها. زفرت الممرضة بحنق وقالت: اسأل عنها أهلها بالبيت فلا شك أنهم يعلمون بزيارتها. شعرت بيأس وأنا أدرك أنني لن أحصل على أي معلومة منها فقلت بهوان وأنا أدون رقمي على ورقة بيضاء صغيرة وجدتها على المكتب، فسحبتها وتناولت قلما بلا استئذان. هذا رقمي، سجلوه في ملفها كأحد أقربائها، ولو احتاجت الأنسة دعاء إلى أي شيء في أي وقت تكون فيه هنا لتتابع مرضها، أرجو منكم أن تتصلوا بي فورا. تناولت الممرضة الورقة من يدي وطوتها بحذر، ثم دستها في جيبي معطفها الأبيض بعد أن طالعتها لولها لتقرأ اسمي، وقالت بصوت رتيب: اطمئن يا أستاذ أحمد ولا تقلق. وخرجت من عيادة الطبيب وأنا في كرب شديد، وظللت أدور بسيارتي بلا هدف، أتنقل من شارع لآخر شاردا، لا أسمع إلا صوتها وهي تتألم، ولا أرى إلا دموعها وهي تسيل. كانت الشمس قد مالت إلى الغروب، وإن لم يكن الظلام قد خيم تماما، صبغت السماء بلون الشفق وعكست إحمرارها على مقدمة سيارتي، وتسللت خيوط الشمس الحانية لترسم بقعا مضيئة على المقعد الخالي بجواري، والذي كنت أتمنى أن تشغله دعاء وهي زوجتي. ولم ينتشلني مما غرقت فيه من ظنون إلا صوت الهاتف. أجبت بعد أن وقفت محرك سيارتي، بعد أن دلفت إلى شارع جانبي على الطريق الذي كنت أسير فيه، أفاجأ بأنها الممرضة التي كانت بعيادة الدكتور أيمن، حيث قالت: السلام عليكم أستاذ أحمد، أنا زينب الممرضة التي أعطيتها رقم هاتفك منذ قليل في عيادة الدكتور أيمن. لقد أخبرته بحضورك وسؤالك، كما أخبرته بردي عليك، وكان رأيه أن أتصل بك لأطمئنك أن الأمر لا يخصها هي. الأنسة دعاء لم تكن هنا من أجل نفسها، بل كانت تسأل الدكتورة عن مريضة، ولا أستطيع إخبارك بأكثر من هذا. ظللت أردد بانفعال لم أتمكن من إخفائه: الحمد لله الحمد لله، بشرك الله بالخير. قالت بهدوء: تود خطبتها وكنت ستراجع، أليس كذلك؟ هكذا خمن الدكتور أيمن. أجبتها باقتطاب: نعم أود خطبتها ولن أتراجع إن شاء الله. وانتهت المكالمة واختفت أوجاعي وانشرح صدري، ووجدتني أضحك بصوت عالي في سيارتي. هدأت أخيرا وكدت أن أعود لبيت أختي، لكنني تذكرت وجه دعاء الذي علته علامات الضيق والفزع عندما رأتني وكأنها رأت شبحا، فقررت ألا أزعجها مرة أخرى هذه الليلة، وعدت إلى البيت. وبعد ساعة دق جرس الباب وكانت أختي نور. نور، لم أرتب للأمر، لكنني قررت فجأة أن أزور أخي أحمد، رغم أن موعد زيارتي الأسبوعية له، لكي أرتب له البيت وأعد له بعض الطعام وأقوم بغسل ملابسه لم يحن بعد، إلا أنني قد اشتقت إليه كما اشتاقت له البنات. فتح الباب بعد طرقات مودة ورحمة، وقام بحملهما فورا بذراعيه، وركض بهما في صالة بيت والدي الواسعة وهو يغني لهما: تعالت ضحكاتهما وهو يلاحقهما. لاحظت بهجته وقد بدا على محياه أنه مرتاح النفس. خلعت حجابي واتجهت فورا إلى المطبخ حيث أبدأ به في كل مرة. وجدت الطعام كما تركته في زيارتي السابقة. هززت رأسي متعجبة ووقفت أغسل بعض الأطباق المتراكمة، وكنت أحدث نفسي عندما فاجأني بقبلة على رأسي بحنان وهو يقول: لا حرمني الله منك يا أختي. قلت بلوم: لم تأكل شيئا يا أحمد، الطعام كما هو، يبدو أنه لم يعجبك. قال في حرج: طعامك رائع يا نور، سلمت يداك، فقط لم أشتهي شيئا. ثم تمتم بصوت متقطع: ما أخبار دعاء؟ قلت في تهكم تشوبه بعض المرارة: كما هي، لم تتغير. قال بصوت منخفض: أود أن تتحدثي معها مرة أخرى لعلها توافق. قلت محتجة: مللت من تكرار التحدث إليها، وكأننا نحايلها لنعطيها الدواء، لابد أن تصرف النظر عنها ولتبحث عن عروس أخرى، فأنت شاب رائع ويكفي أن تشير فقط بأطراف أصابعك يا أحمد. انظر حولك، هناك الكثير من الفتيات الرائعات، وبنات العائلة كلهن جميلات ومثقفات، وعلى رأسهن رقية ابنة خالتك. يا أحمد، زهدك في راغب فيك نقصان عقل، ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس. قطعني وقال بوهن: لا أريد إلا دعاء، سعادتي لن تكون إلا معها. قلت ساخرة: كأن الدنيا لا يوجد فيها إلا دعاء. شرد قليلا ثم قال: نعم، دنياي التي أعيش فيها ليس فيها إلا دعاء، لقد تسربت إلى روحي والتصقت بها. قلت بعد صمت قصير: هي فعلا مهذبة وخلوقة وجميلة ورقيقة، وأنا أيضا أحبها، والله ما رأيت منها إلا كل خير، كما أنني كنت أول من رشحها لك، لكنها يا أخي لا تريدك، الحب لا يكفي من طرف واحد، لن تكون سعيدا معها. قال بثقة: سأجعلها تحبني. قلت باستنكار: الحب ليس بالإجبار، لن تستطيع أن تجبرها على حبك وهي لا تريد هذا. وضع يده على صدري وكأنه يتألم في صمت، وكنت أعلم أن كلامي سيوجعه، لكنني أحببت أن أصارحه بالحقيقة. ثم قال بشجن: لم تمنحني فرصة ولم تمنحها لنفسها، وكأنها تخشى أن تفتح الباب، إنها حتى لا تنظر إلي وأنا أحدثها. أشعر أن هناك شيئا ما يحجبها عني ولا أدري ما هو. أنا على يقين أنها ليست على علاقة بأي شاب، فأنا أراقب كل شاردة وواردة تخصها. سأصبر قليلا وبإذن الله ستكون لي. قطع حوارنا صراخ مودة ورحمة وهما تتشاجران كعادتهما على قنوات التلفاز. تركني واتجه إليهما. كان صوته حزينا في البداية وهو يحاول الإصلاح بينهما. أسكتهما وسكن الثلاثة. مرت لحظات ثم عاد بقلبه الطيب لمداعبتهما بحنان وإضحاكهما. بدأتا تبحثان عن أكياس الحلوى التي يخبئها لهما في البيت، وانطلقتا تفتشان عنها هنا وهناك. واتجهت أنا إلى غرفته لأجمع ملابسه التي سأقوم بغسلها. مازال يحتفظ بصورته مع أم دعاء رحمها الله يوم خطبتهما، يضعها في إطار أنيق بجوار فراشه. فقد استردت هي جميع الصور واحتفظ هو بتلك الصورة وكأنه يتصبر بها. كانت أم دعاء تحبه وكانت فرحة به كما أحبها هو. وأما دعاء فكانت وكأن روحها خطفت من بيننا وأسرت في فضاء آخر، غابت عنا رغم حضورها بجسدها. وبقي أخي أحمد يحبها ويعشقها ويجيء ويروح وهو مغرم بها. أنهيت أعمالي في بيت أخي وودعته وأنا أشفق عليه، وعدت إلى بيتي مع ابنتي حيث ركضتا إلى عمتهما في غرفتها فور وصولنا للبيت، وسمعت صوتها الحنون وهي تقص عليهما حكاية قبل نومهما. قررت أن أفتحها مرة أخرى في جلسة ودية، وعزمت على إخبارها بحال أخي وما رأيته عليه في تلك الزيارة. دعاء كان يوما صعبا منذ بدايته. وصلت فيه لأول مرة متأخرة عن موعد المنضبط الذي أصل فيه كل يوم قبل طابور الصباح، حيث كنت أحرص على الوصول مبكرا لكي أستمتع بمراقبة الفتيات وهن يتجولن في جماعات في فناء المدرسة. لا أدري لماذا كنت أشعر بالبهجة عندما أراقبهن وهن يتكلمن ويضحكن بتلقائية. كنت أشعر أنهن يحقن دمائي بجرعات من الأمل والتفاؤل والإشراق وحب الحياة. كانت شفتاي تنفرجان وتتسع ابتسامتي بمجرد أن تبتسم من أراقبها منهن، وأنا لا أسمع حتى حديثهن، مجرد ابتسامة لأنني أرى من بعيد وجوها ضاحكة. إنها السعادة المعدية. سهري الليلة الماضية ضيع علي تلك الفرصة، فبدأ يومي وقد افتقدت فيه ابتسامة الصباح. نسيت أن أتناول فطوري، تذكرت فقط عندما أصبت بدوار خفيف. غرست دبوسا في رأسي وأنا أحاول ضبط حجابي، وجرحت في أصبعي عندما حاولت أن أقطف وردة من حديقة المدرسة. اصطدمت بطالبتين، إحداهما كانت رأسي تصل بكادي إلى مرفقي، مما أصابني بصداع في مقدمة رأسي. وأما الأخرى فقد دهست قدمي وهي تمر من أمامي بكعب حذائها المدبدب وسط الزحام بعد أن دق جرس الفسحة. كيف تصل الطالبات حذاء كهذا وتذهب به إلى المدرسة؟ كنت أسقط على ظهري في دورة المياه وأنا أتوضأ لأصلي الظهر. تمزق جوربي وحاولت أن أعدله لأخفي الدائرة الفارغة المستديرة التي ظهرت فيه وكشفت لون بشرتي. وأخيرا أغلقت درج المكتب على أصابع الأربعة. قررت في هذا اليوم أو في أي يوم آخر أفضل من يوم هذا، إن حانت للفرصة أن أحاول أن أقتحم فكرة طالبات نفس الفصل الذي طبقت عليه تجربة الصندوق، وأن أفتح معهن حوارا مباشرا عن المواضيع التي أظن أنها ستفيدهن. بحثت حولي عن الصندوق لأكمل قراءة رسائل البنات ووجدته فارغا. تذكرت أنني يومها وبعد أن تركتني أميرة التي أكدت علي أن أقرأ رسالتها، قد جمعت الأوراق المتبقية التي لم أكن قد قرأتها بعد ودسستها في كيس وحملتها معي إلى البيت. بحثت عن أي شيء يسكت صوت أمعاء التي تقرقر، ولم أجد حتى قطعة من البسكويت في أدراج مكتبي، ولم أتمكن حتى من الخروج لشراء أي شيء من مقصف المدرسة والذي أغلق أبوابه قبل أن أنتبه واتجه إليه لأشتري شيئا أسد به جوعي. تجرعت كوب الشاي على معدة خالية. أصابني الإحباط فجلست أقلب في مفكرتي التي أكتب فيها بعض الجمل التي أتوقف عندها وأنا أقرأ، لعلها تخفف عني بعض الضيق الذي أصابني هذا اليوم. فوجدت عبارات للدكتور مصطفى محمود، قرأتها في أحد كتبه الرائعة، كنت قد دونتها من قبل لأنها أثرت في نفسي، حيث يقول: أنت في حاجة إلى قراءة الفلسفة، الشعر، القصص، في حاجة إلى فتح ذهنك على الشرق والغرب ليحصل على التهوية الضرورية فلا يتعفن، وستفهم نفسك من خلال الناس الذين تقرأ لهم، وإذا فهمت نفسك فقد وضعت قدمك على بداية الطريق وعرفت من أين يكون المسير. نعم، لابد أن أقرأ المزيد لتهوية عقلي قبل أن يتعفن. أيام قليلة وأكمل شهري الأول في عملي، وسأستلم راتبي وأخصص جزءا منه لشراء كتب قيم هذا الشهر. سأحضر لنفسي هدية، سأشتري لنفسي بعض الحلوى، إنني جائعة. وأيضا سأشتري لعبا لبنات أخي، ولن أنسى أخي وزوجته. أريد أن أشتري أي شيء يسعدني. في آخر اليوم فجأتني سارة التي طرقت باب الغرفة بلطف وأقبلت بخطوات سريعة وطلعتني بعينيها الخضراوتين وقالت بصوت مبتهج: غاب الأستاذ راغب معلم الفيزياء، وحصتنا بلا معلم. أرجوك أستاذة دعاء، أخبرنا المشرفات أنك ستدخلين بدلا منه الحصة. أرجوك تعالي معنا، فالبنات مجتمعات أمام غرفة المشرفات ويلححن في طلبك. قمت معها مبتهجة وسرت وأنا أعرج على قدمي التي ألمتني بشدة بعد أن جلست لفترة، ويبدو أنها قد تورمت قليلا حتى وصلت إلى الفصل. ضحكت الفتيات عندما أخبرتهن بملخص ما حدث لي من إصابات، ثم صفقت بيدي وأنا أسير بعرجتي بين مقاعدهن وقلت لهن: انتباه يا بنات، رجاء منكن الهدوء وتركزن معي. سأسأل عدة أسئلة وسأطلب منكن الإجابة عنها لأتمكن من قياس مدى انتشار ظاهرة معينة بينكن كبنات في مرحلة عمرية هامة، هل توافقن؟ هزت الطالبات رؤوسهن موافقات وبدأت أسألهن: بالتأكيد أنتن مثقفات وتعرفن ما هي أحلام اليقظة، من منكن تتخيل وتحلم وتستغرق فيها كل يوم؟ فلتقف من تحلم في يقظتها. وقفت معظم الطالبات، فانتقلت إلى سؤالي التالي: من تحلم بأنها عروس جميلة وتتزوج من فارس أحلامها وتستغرق في التفاصيل؟ تقف. وقفت معظم الفتيات أيضا. طلبت منهن أن تجلسن، وبعد أن هدأت ضحكاتهن سألت سؤالا آخر: من تتخيل تلك الأشياء فقط خلال الساعة التي قبل النوم؟ تقف. وقفت جميع الطالبات ما عدا 4 فتيات. اتجهت إليهن وسألتهن عن الوقت الذي يستغرقن فيه في أحلام اليقظة، فكانت إجابتهن مختلفة، وبالطبع كانت منهن أميرة التي قالت: أنا أستغرق في أحلام اليقظة خلال الحصص، وحتى أني أتناول الطعام مع أهلي بالبيت ولا أستطيع أن أوقف الحلم، أجدني غارقة فيه دون أن أشعر. وقالت أخرى يبدو أنها من الطالبات الفائقات: أنا أتخيل نفسي طبيبة ناجحة، أعالج المرضى وأقف في عيادتي وأتحاور مع زملائي وأجري جراحة لأنقذ حياة مريض عندي. وقالت الثالثة: أحيانا أتخيل نفسي بعد انتهاء المسلسل أو الفيلم وكأني أنا البطلة، وأعيد كل أحداث بتفاصيلها في عقلي مرة أخرى، نفس الملابس نفس الحركات. وضحكت الفتيات. التفت إليهن بحزم قلت: لا تسخرن منها، فكلنا نتخيل مثلها وكلنا متشابهات. عدت لوجهها وهززت رأسي لأدفعها لتكمل. ابتسمت ابتسامة واسعة وقالت: حتى الأغاني والفيديوهات المصورة أحب أن أشاهدها، ثم أتخيل نفسي مكان المطربة التي كانت تغني. أحيانا أغني وأنا أساعد أمي في أعمال المنزل، وحتى وأنا أغسل الأطباق أمي تقول لي أنني مجنونة. ضج الفصل بضحكات البنات وضحكت معهن كثيرا. قطعتني أسماء بصوت حاد وقالت: كل ما تقولنه حرام، أليس كذلك يا أستاذة دعاء؟ كل هذه الذنوب والسيئات ألا تخجلن من أنفسكن؟ استوقفني كلامها قليلا وخفت قليلا، فهل كل خيالاتي ستصب في ميزان سيئاتي؟ ران علي صمت للحظات وأنا أفكر في إجابة، وانتشلتني من حيرة سارة التي وقفت وابتسامة ملائكية تحتل وجهها كلها وقالت: سأخبركن بشيء رائع. أبي كان يجمعنا أنا وأخواتي ونحن صغار، نجلس حوله ومعنا أمي. كان يحكي لنا عن مدرسة التخيل، وكان قد قرأ عن عالم مسلم يسمى الحارث بن أسد المحاسبي. كان يجلس مع طلابه ويتخيل معهم يوم القيامة والجنة ونعيمها ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. كنا نتخيل أننا دخلنا الجنة ونسبح في أنهار من الحلوى والشوكولاتة، وكنت أتخيل أنني أطير بجناحين وأننا نجلس على أرائك تتحرك وتنتقل وتطير ونقابل بعضنا البعض. وعندما كبرنا قليلا بدأ يشرح لنا صورة جزء عامة، ثم نتخيل يوم القيامة والحشر، وكنا نمشي على خط ترسمه أمي على الأرض، نتخيل أنه الصراط ونسير عليه وندعو الله أن ينجينا من النار. ابتسمت بعد كلمات سارة والتفت إليهن وقلت: فعلا الخيال نعمة، ولا بد أن نحاول توظيفه بطريقة صحيحة حتى نتقرب به من الله. وعموما سأحاول أن أسأل شيخا وأعود بالإجابة التي تريحك يا أسماء. ودونت السؤال في مفكرتي وكتبت أيضا مدرسة التخيل، وقررت أن أقرأ عنها. ثم طرحت سؤالا جديدا: من منكن تتخيل أحداثا بشعة ومؤلمة ومدمرة؟ لم تقف أي طالبة حتى أميرة التي سبق وأخبرتني بهذا بيني وبينها. تبادرت الفتيات النظرات وبين همهماتهن قالت طالبة: أحيانا أتخيل أنني فتاة من فلسطين تحارب وتقاتل وتحرر وطنها. وقالت أخرى: أحيانا أكلم نفسي بصوت مسموع وأرد على صديقاتي التي أغضبنني وتشجر معهن وأقول أشياء كثيرة، وعندما أراهن هنا في اليوم التالي لا أقول أي شيء ونتصالح فورا. دق الجرس وانتهت الحصة للأسف. ودعتني الطالبات والبسمة لا تفارق وجوههن النظرة. أسعدهن الحوار وطلبن مني أن أدخل في أي حصة يغيب معلمها، ووعدتهن بالحضور. وأسرعت أعرج بقدمي خارج بوابة المدرسة لأحاول إيقاف سيارتي أجرى تقلني إلى البيت، فقد مزع الجوع أحشائي وتعبت من هذا اليوم الطويل، وأظنني لو سرت حتى البيت على أقدامي سأفقد الوعي وأسقط في وسط الشارع. لحقتني أميرة التي لم أنتبه لشحوب وجهها إلا عندما وقفت أمامي تحت ضوء النهار خارج المدرسة، وهمست إلي بصوت مضطرب وكانت نظراتها غير ثابتة عندما قالت: قريب أمي سيأتي اليوم، ماذا أفعل؟ نظرت إلى عينيها الحائرتين ولم أفهم. توقعت أن يكون هناك شيء في رسالتها التي لم أقرأها، ربما عريس من أقاربها يود خطبتها مثلا، وخفت أن أخيب آمالها وأهز ثقتها في إن عرفت أنني لم أقرأ رسالتها حتى الآن. فقلت لها وأنا أرفع كتفي وأفتح باب السيارة الأجرة التي وقفت لي بصعوبة: قابليه كأي ضيف يزوركم وتحدثي بتلقائية وبكل بساطة. ثم أغلقت الباب. انطلقت السيارة والتفت إليها لألوح لها من خلف الزجاج النافذة، فوجدتها واقفة بوجه شاحب وعينين زائغتين تراقب ابتعادي عنها بوجوم. لم ترفع يدها لتحييني وظلت كالصنم مكانها حتى اختفت من أمام عيني. وانتبهت على صوت السائق الذي كرر سؤاله أكثر من مرة وأنا أنظر إلى الخلف أراقبها. وقد أصابني الضيق. ما وجهتنا يا أستاذة؟ أجبتها أنا شاردة: شارع الجمهورية أمام قهوة ليالي الزمان. قررت أن يكون أول شيء أفعله عندما أصل إلى البيت هو أن أبحث عن الكيس الذي جمعت فيه رسائل الصندوق، وأبحث عن رسالتي أميرة وأقرأها بسرعة. وصلت إلى البيت أخيرا. كنت أدق جرس الباب وأتمنى أن يحملني أحد ويطعمني ويضعني في فراش كالطفل الصغير ويربت على ظهري حتى أنام. فتح لي أخي الباب. قطعت الصالة وأنا أحاول الركوض بعرجتي الخفيفة خلف مودة ورحمة عندما ركضتا أمامي إلى المطبخ، وكنت أصيح: جائعة يا نور، أين الطعام؟ أنا لم أضع في فمي لقمة منذ الصباح. التفتت وهي تضحك وناولتني بحرص طاجن الأرز المعمر الشهي وقالت: خذي هذا وضعيه في وسط المائدة، الطعام جاهز يا حبيبتي، وهيا بنا فكلنا جوعى مثلك. سرت بحرص لأفاجأ بأحمد أمامي وهو يجلس بجوار أخي جمال. كنت أسقط الطاجن من يدي عندما رأيته. إذن فقد رآني وأنا أعرج وأهرول وأصرخ، سمعني وأنا أضحك مع بنات أخي، لابد أنه كان يكتم مضحكاته. تملكني مزيج من الخجل والغضب معا، يبدو أنني سأصطدم به كثيرا. نسيت أمر رسالة أميرة وجلست أتناول طعامي وأترقب كلمات أحمد، وأنا أتوسل إلى الله ألا يخبرهم أنه رآني وأنا أخرج من البناية عندما كنت في زيارة الطبيب، فأنا في غنى عن أي مشكلة تقلق أخي وتدفعه لإعادة التفكير في أمر الخروج للعمل. فقدت شهيتي للطعام واكتفيت بملعقتين من الأرز وقطعة لحم صغيرة، ظللت ألوكها في فمي كثيرا وأنا شاردة، وقمت بعد أن شعرت بألم في معدتي ودوار خفيف. استأذنت منهم وتوجهت إلى غرفتي وبحثت عن كيس الرسائل وأخرجت الرسالة التي كتبتها أميرة والتي كان عليها رقم 4. كان خطها غير واضح، حروف متآكلة وجمل مبتورة، لم أنتبه إلا وأنا أضع يدي على فمي لأكتم صرختي. كانت الرسالة استغاثة من أميرة، حيث ذكرت فيها قلقها من شخص يأتي إلى بيتهم كل شهر وهو أحد أقارب أمها، حيث يزورهم ليسلم أمها مبلغا من المال خاصا بتأجير أرض زراعية في البلدة المجاورة والتي يعيش فيها هو الآن، حيث نشأت أمها وتكون أميرة غالبا وكما تكون معظم أيامها وحدها في البيت، فوالدها وأمها مشغولان دائما بين عملهما حتى الرابعة بعد الظهر، يغرقان في علاقتهما الاجتماعية وخروجاتهما مع المعارف والأصحاب إلى النادي. وكان هذا الكائن الخائن للأمانة الذي يعلم كل هذا عنهم يجلس مع أميرة ويضاحكها. أحبته في البداية، وجدت فيه الحنان الذي افتقدته مع والديها، لكنه وبعد أن تكررت زياراته وتأكد أنها وحدها دائما وأيقن أنها ألفته واطمأنت إليه، فبدأ يقترب منها ويحتضنها بحب أبوي بريء كما كان يدعي بخبث دائما، ثم بدأ يتخطى تلك الحدود التي لا يتخطاها الأب بفطرته التي وضعها الله فيه، وهو يحتضن ابنته. ولأنه ليس أباها الحقيقي، طمع الجبان فيها، وبدأ يسرق من عفتها ويمزق حرمتها، وأخبرها أنه لن يؤذيها، وأنه يفعل هذا لأنه محروم من الحنان والحب، وأنها حبيبته وأكثر من يسعده، ويشكو إليها زوجته التي تؤذيه، ويخبرها كيف أنها فتاة جميلة ورائعة وحنونة وتعني له الكثير، وفي المرة الأخيرة طالبها بأشياء أكثر قبحا وإيلاما. أسرعت إلى هاتف الجوال والأرض تمند بي، وحاولت أن أتمالك أعصابي وأتصل بها، فلم تجب على الهاتف. بعد اتصالي مرتين تركت هاتفي ووقفت فجأة، فشعرت أن الدماء تهرب إلى رأسي. خرجت من غرفتي أصرخ، وقد تمثل أمامي ما وصفته أميرة في رسالتها، ورأيتها فريسة لذئب حقير. وكدت أن أفقد صوابي، ووقفت أمام أخي وقلت له وقد سبقتني دموعي: ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ أنا لا أعرف عنوان بيتها، وهي لا تجيب على هاتفي. فزع أخي وظن أن هناك أمر يخصني أنا، وهرع علي. لم أتمكن من نطق كلمة واحدة بعدها، وكل ما خطر ببالي في تلك اللحظة قبل أن أفقد الوعي وأسقط على الأرض أمامهم هو نوال. أفقت لأجد نفسي على الفراش في غرفتي بنتي أخي. شعرت بيدي نور وهي ترفع ساقي في الهواء قليلا. بعد لحظات سمعت صوت جمال وكأنه يأتيني من بعيد، وكأنني سقطت في بئر عميق، وهو يكرر النداء علي: دعاء دعاء، أفقي يا أختي، ما الذي حدث لك؟ شعرت بأصابع باردة تربت على جبهتي، شعرت بأنفي يبتل، ثم أفاقتني رائحة عطر قوية، وفتحت عيني لأجد أصابع أخي على جبهتي، زجاجة العطر في يد أحمد الذي كان يقف بجواري أيضا بوجه شاحب، والذي خرج من الغرفة فور أن فتحت عيني وانسحب بحياء، وكأنه كان في مهمة يؤديها مضطرا وقد انتهت باستردادي لوعي. انتفضت وحملقت في وجوههم، حاولت أن أعتدل وأستند على كتف أخي الذي كان يرتجف. تكورت كالطفل الصغير الخائف في حضنه. شد الغطاء من فوق الفراش ودثرني به، وبدأ يرقيني كما كانت تفعل أمي. ثم استعدت وعي تدريجيا، ولاحظت قلق نور على جمال، فهو مصاب بالسكري، ولا شك أن الانفعال خطر على صحته، وربما يفقد وعيه هو أيضا. حاولت أن أتحلى بالقوة من أجلهما. بعد أن شربت الماء بعض الماء المحلى بالعسل، بدأت أستعيد قوتي تدريجيا. فقلت الطعام طوال النهار، وفزعي الجديد كان سببا في فقداني للوعي. شرحت لهما باختصار أن هنالك طالبة في مصيبة، وأن هناك خطر ما يهدد سلامتها، وأنني لن أستطيع البوح بأكثر من ذلك. سالت دموعي وأنا أسترجع منظرها وهي تقف كالصنم أمام بوابة المدرسة، وأنا أبتعد في السيارة عندما تركتها منذ ساعة. لقد خيبت ظنها فيه، وتركتها وهي في أمس الحاجة إلي. قمت إلى هاتفي واتصلت بالأستاذة نوال مديرة المدرسة، أخبرتها أن هناك أمرا هاما. خرجت من غرفتي وأنظارهم جميعها تتبعني، واتجهت إلى غرفة الصالون، أغلقتها بإحكام ورويت لها كل شيء بالتفصيل بصوت منخفض. أنصتت إلي طويلا ثم قالت: هل أنت متأكدة أن أميرة هي التي أرسلت الرسالة يا دعاء؟ أجبتها بصوت واثق: طبعا متأكدة. كررت سؤالها بطريقة أخرى وقالت: ألا تخلطين بينها وبين طالبة أخرى؟ أرجوك تأكدي، لأن الخطأ غير المقصود سيسبب مشكلة كبيرة. والدها طباعه صعبة، وأنت لا تعرفيه جيدا، هو وزوجته، وهو عضو بارز في مجلس الشعب. أجبتها بثقة أكبر: هي قالت لي بنفسها قبل أن أركب سيارة الأجرة، وأيضا عندما جاءت لغرفتي ومكثت معي في غرفتي لساعات، أخبرتني برقم رسالتها بنفسها. مرت لحظة صمت وكأنها ترتب أفكارها، ثم قالت بصوت مضطرب: عودي الآن إلى المدرسة وستلتقين بالعم سيد الحارس، فهو يتسلم الحراسة منذ وقت الانصراف، وسيفتح لك مكتب الأستاذ سعاد. أنا سأتصل به بنفسي حالا وسأبلغه. هناك ستجدين ملفات طالبات الصف الثالث في خزانة كبيرة، الملفات مقسمة ومرقمة بنظام، وسيسهل عليك الوصول إلى ملف أميرة. انقلي أرقام هواتف والديها وانقلي عنوانها وأبلغيني في الحال، واحرصي أن يعرف عم سيد اسم أميرة ولا تخبريه بأي شيء، فلنحفظ الفتاة في هذه أمانة. أنهيت المكالمة واتجهت إلى غرفة بنات أخي، وكان جمال وزوجته يجلسان على فراشي، وأمامهما أحمد الذي عاد إلى الغرفة بعد انصرافي منها عندما دعاه أخي لينضم إليهما، وكان يقف وفي يديه إحدى الروايات التي كنت أقرأها، وقد لاحظ العلامات الورقية الصغيرة البارزة من بين صفحاتها، حيث كنت أعلم الصفحات بعد أن أضلل كل جملة أو فقرة تعجبني في الرواية لأعود وقرأها في لحظات صفاء أخرى بعد الانتهاء من قراءتها. شعرت بتوتر لأنه اقتحم خصوصيتي، ووجدتني أتجه إليه وأشد الرواية من بين يديه وأقول وأنا أتفادى نظرته: سأعود إلى المدرسة، المديرة كلفتني بإحضار رقم ولي أمر الطالبة. حرك أخي أصابعه ومحترد وقال: كيف؟ وأنت مرهقة وشاحك بهكذا، تؤجل الأمر إلى الغد ولا تقلقي. أجبته وأنا أرجوه: الفتاة فعلا تتعرض لأذى رهيب ولا بد أن نبلغ أهلها. قطعتني نور وقالت: إذا اذهب معها يا أحمد وانتقل لها بسيارتك إلى المدرسة. كدت أعترض لكنني تراجعت عندما قام أخي وقال أنه سيرافقنا إلى هناك. نزلنا معا وركبت سيارة أحمد لأول مرة. كان عم سيد يقف خلف البوابة وبدا لي أن الأستاذ نوال قد أبلغته بالفعل أنني على وصول. فتح لي الباب الحديدي فورا عندما رآني. دخلت معه وسرت خلفه حتى وصلنا إلى غرفة الأستاذة سعاد، فوجئت بقفل كبير على بابها. توقف عم سيد ونظر للقفل وقال بصوت متردد: ليس معي إلا مفتاح باب الغرفة ولا أستطيع كسر القفل، ولو علمت الأستاذة سعاد ستوبخني على هذا الأمر بشدة. تحسست القفل بيدي وكان كبيرا، تلفت حولي أبحث عن أي شيء لأكسره. طلبت من عم سيد أن يحضر لي أي شيء لكنه رفض خوفا من الأستاذة سعاد. أسرعت إلى أخي جمال ووجهت كلامي لأحمد، وربما كانت المرة الأولى التي أخاطبه فيها مباشرة منذ أن افترقنا غير سلام عابر بيننا. والتقت للحظة الأولى نظراتي بنظراته وأنا أسأله: هل معك في حقيبة السيارة أي شيء يصلح لكسر قفل كبير؟ أجابني وهي ترجل من السيارة: بالتأكيد، لحظة وسأحضره. ثم صمت هنيهة وقال بجدية: من الواضح أنك بدأت تتورطين وتضعين نفسك في مشاكل، وها أنت تدخلين في دوامة وربما لا تتمكنين من حماية نفسك. حاولت أن أتجاهل كلماته ولكنه عاد لكمل: لا تتوغلي وتغوصي وتنغرسي في خصوصيات الطالبات بتلك الطريقة، نحن في مجتمع لا يقبل هذا الأمر. وجهيهن من بعيد فقط، أو بلغي الأهل عن أخطاء البنات بطريقة غير مباشرة. رددت عليه وأنا أسير مع أخي خلفه وهو يحمل ساقا حديدية وقلت: أي عمل في أي مكان لا يخلو من مشاكل، وأنا أستمتع بعملي وأحبه جدا. أردف قائلا: أنت لا تملكين خبرة التعامل مع الناس والمجتمع، ومن لا يتقن السباحة فعليه ألا يلقي بنفسه وسط البحر الهائج. ضايقتني كلماته، وكانت تلك المرة الأولى التي ينتقدني فيها. شعرت أنه يريد أن يشعرني بالنقص أو العجز، فكلما سمعته منه منذ أن رأيته كان إطراء ومدح. شعرت بغضب وضيق شديد وانعقد لساني ولم أرد عليه. ربت أخي على كتفي وقال بحنان: أنا خائف عليك، أنت بريئة ولا تعرفين كيف يفكر الناس من حولك، وغالبا تتوقعين أن كل الناس طيبون. صلنا أمام باب الغرفة وكسر أحمد القفل وفتح لي الباب عم سيد وهو يتمتم بكلمات كثيرة لم ألتفت إليها. كان واضحا خوفه الشديد من سعاد، لكنني لم أفكر إلا في أميرة. وصلت بعد بحث لدقائق لملفها ودونت رقم هاتف والدها ووالدتها ونقلت العنوان وأعدت الملف بحجز لمكانه وخرجنا من المدرسة. اتصلت فورا بالأستاذة نوال وأبلغتها بكل شيء، وكان ردها: الآن يا دعاء عودي إلى البيت وارتاحي واهدئي، وأنا سأتصل حالا بوالدتها، اتركي لي الأمر وأنا سأتصرف ولا تتدخلي، فأنا لأسلوبي وطريقتي معهم. قطعتها قبل أن تنهي الاتصال وقلت: وماذا عن عم سيد؟ فهو خائف جدا من الأستاذة سعاد. أجابتني بلهجة حازمة: طالما لا يعرفون اسم أميرة لا يهمنا أي شيء، وكل ما سيفعلونه مجرد كلام. لا تغلقي يا دعاء ولا تهزك كلمات سعاد ولا أفعالها، ولو التقيت بها غدا وحدث بينكما أي شيء أحضريها معك إلى غرفتي وأنا لطريقتي معها. وانتهت المكالمة، وما زال ضميري يؤنبني على عدم قراءة الرسالة مبكرا وعلى عدم وقوفي لدقيقة وإنصاتي لأميرة. وتعرشت بذيق لأن تأخري في اطلاع عليها اضطرني لإفشاء سرها لمديرة المدرسة رغما عني لكي أحاول إنقاذها. وعزمت على عدم تكرار هذا الخطأ مع أي طالبة أخرى، وقررت أن أعتذر لأميرة عن هذا في وقت لاحق، فالمهم الآن أن ننقذها قبل فوات الأوان. عدت لبيت أخي وجلست منهكة القوة على أقرب مقعد وصلت إليه بقدمي التي ازداد ألمها كثيرا. حاولت الاتصال مرة أخرى بأميرة وظل هاتفها مغلقا. حاولت أن أعتذر لأخي وزوجتي عن القلق الذي سببت لهما، وكان أحمد قد بقي معنا، وقلت: آسف فقد أفزعتكم. أجبتني نور بابتسامة خفيفة: الحمد لله، لابد أن تنتبهي لطعامك، لا خروج بدون إفطار بعد اليوم، لقد خفت عليك عندما رأيتك تسقطين أمام عيني. لولا أن أحمد أسند رأسك قبل أن ترتطم بحافة الطاولة لكنت الآن تخيطين جرحا كبيرا في المستشفى. شعرت بهخزات وكأن جسدي كله أشواك. عندما علمت أنه قد أمسك رأسي بين يديه شعرت بخجل شديد. استأذنت وأسرعت إلى غرفتي وناديت على مودة ورحمة. سألتهما وأنا أحملق في وجههما: من الذي حملني ونقلني إلى الغرفة؟ أجابت مودة بحماس: خالي أحمد، هو من حملك بذراعيه هكذا. وصارت وهي تقلد مشيته حتى وضعت ذراعيها الصغيرين على الفراش. قلت بغضب: ولماذا لم يحملني جمال؟ أضافت مودة: لأن يديه كانت ترتجف بعد أن صرخت رحمة وقالت: ماتت عمتي، ماتت عمتي. فأسرع خالي يحملك وركضنا جميعا خلفه. وأردفت رحمة وهي تصفق بعفوية: خال أحمد قوي جدا. قفزت من الغضب ونسيت قدمي فتألمت بشدة. انحنيت أمسك قدمي فوجدت جوربي الممزق الذي ما زلت أرتديه، وبالتأكيد رأوه جميعا. واتجهت إلى فراشي وتكورت تحت الغطاء وأنا في غاية الخجل، وهما تضحكان ببهجة بجواري. مرت ساعة أخرى واقتربت عقارب الساعة من 5:30 مساء، وقد اقترب موعد وصول الضيف الخبيث حسب رواية أميرة في رسالتها. فهو يستقل قطارا يصل في 5:45 إلى الإسكندرية، ويصل إلى بيتهم عندما تكون الساعة 6:00 تماما. أمسكت بهاتفي واتصلت بالأستاذة نوال: أستاذة نوال، أسف لإزعاجك، وددت أن أطمئن على أميرة، فأنا انتظرت اتصالا منك لتطمئنيني. أجابت بصوت كسول كأنني أيقظتها من غفوة قصيرة: اتصلت كثيرا، ورقمين أحدهما خارج نطاق الخدمة والآخر لا يجيب، سأحاول الآن مرة أخرى، لا تقلقي. شعرت وكأن أطرافي شلت، وأحسست أن لساني قد تخشب، وأنهيت المكالمة وأنا أقف بدون تفكير لأرتدي ملابسي مرة أخرى. تناولت الورقة التي دونت فيها العنوان وخرجت بعد أن أخبرت زوجة أخي أنني سأذهب للفتاة، وطلبت منها ألا تخبر أخي ولا تزعجه، وقد نام كعادته كل يوم في هذا الوقت حتى يؤذن المغرب. اتجهت إلى الشارع التي تسكن فيه أميرة، عمارة أنيقة ومدخل فخم. توجهت إلى موظف الاستقبال الذي لاحظ عرجتي وقال: شفاكم الله، إلى أي طابق تتوجهين أنستي؟ أجبته وأنا أتصدع الابتسامة: بيت الأستاذ حمدي السلموني. سار معي تجاه المصعد وضغط على الزر وقال وهو يبتسم: أهلا وسهلا، الدور الرابع شقة رقم 12، هل تسمحين لي؟ أود تدوين اسمكم الكريم. قلت وأنا أفتح باب المصعد: دعاء الشربيني. كانت اللحظات القليلة التي مرت وأنا في المصعد كافية لرفع مستوى الهرمونات في دمي. ارتجفت يداي وشعرت بحرارة تحت عيني، تعرقت رقبتي تحت حجابي، وجف لساني وشبكت شفتي. وقفت أمام البيت الخشبي الأنيق الذي توسطته لوحة نحاسية لامعة مكتوب عليها حمدي سلموني، وضغطت بأصبعي على جرس الباب، وسريعا فتحت لي أميرة التي شخصت عيناها عندما رأتني أمامها وقالت بذهول: أستاذة دعاء، هل تعرفين عنوان بيتي؟ ابتسمت بقلق ونظرت في عينيها بريبة وقلت هامسة بحذر: أنا قرأت رسالة، سامحيني، لم أكن قد قرأتها بعد. عندما فارقتك أمام البوابة وخفت أن أخبرك فتغضبين مني، هل جاء قريب والدتك؟ قالت وهي تشدني من ذراعي لأدخل معها: لا لا، تفضل بالدخول. دفعت بإحدى قدمي للولوج وألحقت بها الأخرى ببطء. تجولت بعيني في البيت الأنيق، كانت هناك منحوتتان رائعتان تشرفان على المكان من أعلى على رف معدني قرب المدخل. لاحظت الأثاث الفاخر والثريات الثمينة التي تتذلل من السقف، واللوحات الغالية المعلقة على الجدران بإطاراتها الذهبية. حتى السجاجيد التي غاصت قدمي فيها كانت فخمة جدا. أجلستني في غرفة الاستقبال الكبرى والتي ينزوي فيها مكتب والدها الخشبي الأنيق المطعم بالنحاس، ومن خلفه برز كرسي ضخم من الجلد. ثم تأملتني بوجهها الساحب وسألتني: أما زالت قدمك تؤلمك؟ كانت جديلتها الملتفة في كعيكة على مؤخرة رأسها تمنحها مظهرا كمظهر الأميرات، وجمالها الكلاسيكي ينسجم مع المكان، لكنها حزينة وتتألم. تصنعت ابتسامة وقلت لها وأن أحاول أن أخفف عنها: وقعت على الأرض وفقدت الوعي عندما قرأت رسالتك وأفزعت أخي المريض وزوجته، سامحاني لأنني لم أقرأ رسالتك في نفس يوم شكواك يا أميرة. طلعتني بنظرات ممتنة لكنها خائفة، وقالت برجاء بعد أن اقتربت وأمسكتني من يدي: أعلم أنك تحبينني ولن تتركيني يا أستاذة دعاء، أليس كذلك؟ فأنت في مقام أختي الكبرى، أرجوك كوني أختي. احتضنتها وربت على ظهرها وقلت وقد تذكرت حضن أختي رحمها الله: نعم أنت حبيبتي وأختي، لا تخافي. قالت وهي تفرك يديها في لوعة وقلق واضحين وقد ازداد وجهها شحوبا: اقترب موعد وصولي. أشعر بالخوف منه والإشمئزاز أيضا. لا أريد أن أراه مرة أخرى. أخشى أن أخبر أمي. أنا أخبرتك أنت فقط لأنني أحبك وأثق بك. تبكت قليلا وأردت أن أخبرها أن مديرة المدرسة الآن تعرف، فقلت محاولة أن أنقل الخبر إليها بشكل هادئ: لقد اتصلت بك مرتين ولم تجيبينني، وأظنك أغلقت هاتفك، ففزعت وقلقت عليك وعدت إلى المدرسة لأبحث عن عنوان بيتك وأرقام هواتف والديك. وجدتني أتلعثم وأنا أكمل: وكان لابد من إخبار مديرة المدرسة لتأذن لي. انتفضت أميرة ووقفت وصاحت بفزع: ماذا؟ أخبرت المديرة؟ لماذا فضحتني؟ حرام عليك، لماذا تفعلين هذا؟ وأنا التي وثقت بك. حاولت أن أهدئها وقلت وأنا أمسك يديها وأجلسها مرة أخرى: لا تخافي، هي أخبرتني بنفسها أن أحفظ سرك وألا أخبر أحدا، فهي أحرص عليك مني. فلم أجد أمامي طريقة أخرى لكي أصل إليك وأنقذك من هذا الذئب إلا هذه، ولتعلمي أنني أثق بها، وقد طلبت مني أن أترك لها إخبار والدتك بالأمر بطريقتها الخاصة. لكن والدتك لم ترد أيضا على الهاتف، وأنا بصراحة خفت عليك من تطور ما يفعله بك، ويقع ما نخشاه، فما يطلبه منك الآن أمر خطير ومقزز. مرت لحظات وهي تبكي، وأنا أحاول أن أقنعها أن الأفضل أن تعرف أمها. قطع حوارنا صوت باب الشقة وهو يفتح. عادت أمها يسبقها العطر النفاد والضوضاء التي يصدرها صوت كعبها العالي المصحوب بصوت استغاق الأساور التي ترتديها في يدها ببعضها البعض. دلفت غرفة الاستقبال بعد أن نادت على أميرة التي أجابتها تعلمها بمكاننا. كانت أميرة ترتجف، فتحت أمها ذراعيها واحتضنتها وقبلتها على وجنتيها، وطبعت عليه بأحمر الشفاه الذي كان يغرق شفتيها بقعة حمراء أبرزت شحوب وجه ابنتها، ثم سألتها بقلق: هل حقا أنت مريضة؟ أخبرتني مديرة المدرسة منذ قليل على الهاتف أنك أصبت بدوار اليوم بالمدرسة، وأكدت علي أن أعود إلى البيت حالا. تركت كل شيء وجئت فورا حبيبتي. وقفت لأحيي والدتها، لكنها استقبلتني بابتسامة فارغة وسألتني: أهلا وسهلا، ألن تعرفيني بضيفتك يا أميرة؟ أشارت أميرة إلي وقالت: الأستاذة دعاء يا أمي، الاختصاصية الاجتماعية عندنا بالمدرسة. هزت سهير رأسها وابتسمت ابتسامة آلية وقالت: جميل منك أن تأتي الإطمئنان على أميرة، يبدو أنها كانت مريضة جدا. للأسف هي لا تأكل جيدا ولا يعجبها شيء، تعذبني كثيرا في اختيار ما تتناوله عكس أخيها. أظن أن هذا سبب وهنها اليوم، فأراها شاحبة قليلا وعينها زائغتان. ما الذي حدث بالضبط يا أميرة؟ أخبريني يا أستاذة دعاء، أجبتها وأنا أتأمل أسنانها التي امتزج لونها الأصفر ببعض من الظلال السوداء من إثر التدخين، وقد لمحتها من بين شفتيها الغارقتين بأحمر الشفاه الصارخ، وقلت: الحمد لله أنك وصلت في الوقت المناسب، فأنا أود أن أحادثك في أمر هام يخص أميرة، هناك مشكلة تقلقها. قطعتني بقلق بعد أن رفعت شعرها الطويل المنسدل على كتفيها وأزحته للوراء وهي تقول: أي مشكلة؟ أستاذة نوال لم تخبرني أن هناك مشكلة، أخبرتني فقط أن أميرة مريضة وأكدت على عودتي إلى البيت حالا وألا أتركها وحدها. شعرت بالارتباك، فقد اتضح إلي أنني ربما تسرعت بإخبارها عن الأمر، فقد شردت في كلامها السابق وفقدت التركيز لفرط انزعاجي من كم التبرج في مظهرها، فسقط مني غالبيته، واتضح لي الآن أني أضعت فرصة سانحة لعدم تضخيم الموضوع أكثر، لكنني أضعتها بزلة تلك للأسف. ويبدو أن أستاذة نوال قد كررت الاتصال حتى أجابتها ووجهتها للحضور لمنع تواجد أميرة بمفردها مع هذا الشخص، على أن تستدعيها في وقت لاحق بهدوء لتمرر لها مشكلة ابنتها بسلاسة. ابتلعت ريقي بصعوبة وأنا أتأمل نظرات التوسل والاستغاثة في عيني أميرة. جلست أمها أمامي وسألتني مرة أخرى: ما هي المشكلة يا أستاذة دعاء؟ هيا أخبريني. حاولت أن أرتب الكلمات في رأسي، وكدت أبدأ في الكلام لولا جرس الباب الذي دق فجأة فأفزعني. انتفضت أميرة بفزع، فالساعة الآن السادسة تماما. أمسكتها من يديها وجهت نظراتي للأم وقلت لها بصوت هادئ نبرته منخفضة: أرجوك تماسكي وهدئي، وتركي أميرة تفتح الباب وتستقبل قريبك دون أن تخبره أننا بالبيت، وراقبي بنفسك كيف يعامل ابنتك وماذا يفعل بها. شحب وجه أميرة وتغيرت ملامح أمها التي أمسكتها من كتفيها وهزتها وقالت بخوف: ماذا فعل بك؟ انطقي. كادت أميرة أن تنهار مخشيا عليها لولا أنني وضعت ذراعي لأفصل بينهما، وقلت بحزم موجهة كلامي للسيدة سهير: لا تخافي، لم يحدث أبشع ما تخافينه.
لكن ما حدث بشع بالتأكيد، إنه يتحرش بها جسديا وبدأ يطالبها بالمزيد، وكان لابد أن تعرفي ماذا يحدث. دق جرس الباب مرة أخرى. تلفتت الأم في ارتباك شديد، ثم نظرت إلينا وقد ضاقت حدقة عينيها وهمست موجهة كلامها لابنتها بعد أن خلعت حذاءها حتى لا تصدر صوتا وهي تسير به. أميرة، قابليه في الصالة حتى أراه من خلف باب غرفتك، ولا تخبريه أنني هنا، ولا تخافي فأنا أترصده وأطفئ ضوء غرفة الاستقبال بسرعة. نظرت إليها وقلت قبل أن أتبع أمها: أميرة، تحملي اليوم فقط، إنها آخر مرة سترين وجهه فيها، كوني قوية من أجل نفسك. مسحت أميرة وجهها وقالت بصوت يرتجف: ولكن ربما يعرف موظف الاستقبال أنك عدت يا أمي. نظرت إليها أمها نظرة حاسمة وقالت: لا يوجد أحد في الاستقبال ولم يرني أحد. توجهت مع مدام سهير والدة أميرة لغرفة يكشف بابها الصالة كاملة، وجلست بهدوء تركتها تتلصص من خلف الباب. رأيتها وقد فشلت كل مظاهر التبرج في إخفاء أمومتها الفزعة والمتربصة بوحشية له. إنما استشعرت من ابنتها وقد انحنت وشخص بصرها وتجمدت مكانها كالصنم. كانت تحبس أنفاسها وتنصت لصوت قريبها ويمازح أميرة ويدللها، ثم يضحك ثم يمدح فيها كثيرا في جمالها وشعرها. يسألها عن صديقاتها. كانت أميرة مرتبكة وكانت تجيبه وهي مشوشة وقلقة. ثم ألقى عليها نظرة فاجرة مريبة ومد يده وبدأ يمسح على خدها، واستمر لرقبتها وقام فجأة واقترب منها أكثر لينقض عليها كذئب مفترس. فانتفضت أميرة وصرخت. خرجت أمها من خلف الباب كحمم البركان الملتهبة تصرخ في علاه هلع، وانقضت عليه تسبه بأبشع الألفاظ. غرزت أظافرها في عنقه وخنقته بأصابع ترتعش، فدفعها بعيدا لتسقط على الأرض، فعادت ولطمته على وجهه بكفيها الاثنتين. كنت أبكي بحرقة كما لم أبكي من قبل. احتضنت أميرة التي كانت تصرخ هي الأخرى، وتراجعت بها للخلف وأنا أراقب أمها وهي تنهال عليه باللكمات. دفعها بقوة مرة أخرى وأسرع راكضا نحو الباب بوجه توضته المعصية. لم أكن أتوقع أن يكون في العقد الرابع من عمره. كانت السيدة سهير تتخبط بوجهها الشاعب الذي هربت منه الدماء وهي تسير خلفه وتتوعده وتهدده. التفتت إلينا وأقبلت، ثم جذبت ابنتها من بين ذراعي واحتوتها وضغطت عليها في حضنها وهي تتوجع كالطائر المذبوح. وبكت أميرة إلى ما شاء الله أن تفعل حتى انفطر قلبي، وكانت أمها تصدر صوتا كحمامة تنوح في شجن. قمت لأصلي المغرب وكلتاهما تبكي بجواري. أطلت سجدتي الأخيرة وأطلت الدعاء، ولم أشعر بنفسي إلا وصوت السيدة سهير يردد خلف صوتي الذي ارتفع بالدعاء وأنا ساجدة: أمين يا الله، أصرنا يا الله، سامحنا يا الله. نهيت صلاتي وعدت أراقبهما. مرت ساعات وكلتاهما تتحدث للأخرى بكلمات بللتها الدموع. وددت أن أتركهما واستأذنتهما بالفعل في الانصراف أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت أميرة تتوسل إلي أن أبقى قليلا. مكدت أربت على ظهر أميرة وأكفكف من مع الأم دموع ابنتها. مر الوقت بسرعة وشعرت أنني قد تأخرت ولابد أن أعود لبيت أخي الآن وأتحمل غضبه، فتلك هي المرة الأولى التي أتأخر فيها هكذا خارج البيت. عاد الأستاذ حمدي فجأة وبخطواته السريعة كان في لحظات يقف أمامنا في وسط بيته. فوجئ بدموع زوجته وابنته، تأمل وجيهما ورمقني بنظرة حادة، ثم سأل بفزع: ماذا حدث؟ سهير، لماذا تبكين؟ أميرة، ما بك؟ ثم حول نظره إلي وقال: من أنت؟ أجبت نيابة عنهما: دعاء، اختصاصية الاجتماعية عند أميرة في المدرسة. ركضت أميرة إلى غرفتها وأغرقت الباب خلفها، وبقيت أنا وأمها أمام أبيها. بدأت في سرد تفاصيل ما أخبرتني به أميرة عندما أتتني في غرفتي بالمدرسة. أخبرتهما عن زيارتي للطبيب النفسي وما لاحظته على أميرة. لاحظت نظرات أمها التي كانت تحاول أن تغمز إلي بعينيها وتشير إلي بأصابعها وكأنها تريد أن تنبهني لشيء. فهمتها وتجنبت قصة الرسالة وقريب أمها الذي يتحرش بها والذي صرف للتو، وتركت لها حرية التصرف في اتخاذ القرار، وما إن كانت ستخبره والد أميرة أم لا. تأملتني أمها طويلا وطال سكوتها. سمعتها تقول بصوت جاف لتصرفني وكأنها تخشى وجودي معهما أكثر من هذا: مع السلامة يا أستاذة دعاء، وأشكرك على ذوقك وحسن رعايتك لابنتي، وسامحين لأننا أخرناك كثيرا. ابتسمت وقمت لأنصرف بهدوء وفجأة اعترض والدها طريقي ووقف أمامي ونظر إلي بريبة وسألني باستخفاف: كم عمرك؟ أجبته بتحفظ: 27 عاما. طالت نظرته قبل أن يكمل سائلا: هل هذه هي المرة الأولى التي تعملين فيها؟ أجبته بأدب: لا، فأنا عملت من قبل في مدرسة ابتدائية. عاد لنظرة الاستخفاف وقال: أنت صغيرة ولا يبدو عليك علامات الخبرة، ألا تعرفين أن البنات في هذه الفترة من عمرهن يبكين كثيرا؟ ألم تمر بتلك المرحلة؟ لماذا تهولين الأمر؟ ولماذا تحاولين تشويه سمعة ابنتي؟ حسب من تعملين؟ ومن سلطك علينا؟ انطقي فورا! قطعته قائلة وقد حافظت على هدوئي رغم حجم الحنق في قلبي الذي يكاد لا تحصى دقاته. ولكن أميرة فعلا تحتاج لرعاية، ولابد من استشارة طبيب نفسي، وخاصة لو كان هناك تاريخ عائلي بمرض الوسواس القهري. قطعني ورفق صوته بغضب، ورفع صوته بغضب وقال: أيتها المجنونة، أي طبيب نفسي؟ اذهبي أنت له وعالجي نفسك. تريدين شبهتنا؟ وفي هذا الوقت بالذات تظهرين وأنا أستعد للانتخابات؟ ما سلطك علينا؟ كم ثمنك؟ تريدين نقودا؟ حاولت أن أقاطعه لأرد عليه، وقد تبين لي أنه لا يفكر إلا في نفسه وفي الانتخابات وحيل المنافسين والأعداء، لكنني فشلت، فقد كان ثائرا غاضبا سريع الطلقات. أردف بنبرة متسلطة وهو يهددني: فلتسمعيني، لا تقتربي من أميرة مرة أخرى وإلا سأنسفك. رفعت حقيبتي على كتفي وعزمت على الخروج، وقد أهانتني كلماته. وقبل أن أتركهم نظرت إلى عينيه وقلت بمرارة: ابنتك تحتاج إليك، وأنت تهملها وتخسرها من أجل شهرة كاذبة تبني في الهواء وتهدم بيتك، تركض وراء الناس وتنبذها هنا. أنت شخص غير مسؤول، طريقة إدارتك لبيتك غير ناضجة، ولا تستحق المنصب الذي تشغله. فاجأني بصفعة قوية على وجهي، وشعرت بإظفره وهو يخدش بشرتي. خرجت مني صرخة مكتومة لم أنطق بعدها ببنت شفا من هول الصدمة التي أصابتني بدوار كنت أسقط على إثرها خائرة القوى منهارة. وضعت يدي على موضع الصفحة الحارقة وبدأت أرتجف وتخشبت أطرافي، وكنت أشعر بالدنيا تظلم في عيني. لم أنتبه إلا على صراخ أستاذة سهير في جزع بالغ وهي تصرخ: لماذا يا حمدي؟ كيف تفعل هذا؟ أنت لا تدري ما الذي فعلته، أنت آذيت من تحاول بكل صدق مساعدة ابنتنا أميرة. ثم التفتت إلي محاولة تهدئتي: لا أجد كلمات أواسيك بها يا ابنتي، حقا سامحيني يا دعاء، أعتذر منك بشدة. صرخ مناديا على ابنته التي جاءت فورا وسألها بلهجة حادة: هل هذا الكلام صحيح؟ وما قصة الخيالات الحمقاء التي تتحدث عنها هذه الفتاة؟ فاجأتني أميرة وهي تقول: لا يا أبي، هذا الكلام غير صحيح. التفت إليها ورفعت حاجبي، شعرت أن قلبي يغوص في أحشائي وقلت بوهن: ماذا؟ أكملت عينيها مفتوحتين على وسعهما وقد علقتهما بوجه أمها: رأيت كابوسا مزعجا. وذهبت للأستاذة دعاء واشتكيت لها فقط أنني خائفة من هذا الكابوس. فاجأتني أميرة بكلماتها وتعجبت، لا أدري لماذا لم أصرخ ولماذا لم أرد على الصفعة بصفعة، حتى أميرة ذبحتني بإنكارها، ولكن لعلها خائفة أو مجروحة لأنني أفشيت سرها ولم تستوعب بعد سبب ما قدمت عليه. شعرت كأنني لابد أن أضحي وأسكت من أجل أميرة، وهنا كان لابد من خروجي من هذا البيت الذي يفتقر إلى الحب والأمان والثقة. بيت كئيب يحاول أن يتزين بالتحف ليخفي زيفه وقبحه الداخلي ووحشته، كعجوز شمطاء تخفي دمامتها بزينة كاذبة، وقد هاجرت من وجهها كل الملامح الحلوة، حتى أميرته الصغيرة التي أهديتها مساحة من قلبي فجرحته وأدمته بيديها قد خذلتني الآن. خرجت من بيته وما زال وجهي يحرقني إثر صفعة صاحبه القاسية. هل فعلا أنا أتدخل في خصوصية البنات أكثر من اللازم كما أخبرني أحمد؟ أم هي مسؤولية وأمانة سأحاسب عليها؟ مرت بجوار امرأة في العقد الخامس من عمرها تسير بوقار وكفها تحتضن كف حفيدها الصغير. توقف أمام مسكين تكور بجوار الحائط، أخرج من حقيبتها بعض من النقود وأعطتها لحفيدها ليضعها في يد المسكين، وقالت بصوت هادئ: لا تنسى النية. تذكرت الآن فقط أنني نسيت، نعم لقد نسيت. تذكرت صوت خالي في رأسي وهو يسألني عندما أخبرته أنني سأعمل، وهو يطيل النظر في عيني: هل عقدت النية يا دعاء؟ وسألته وقتها ببساطة: وهل لابد من نية في كل شيء يا خالي؟ لماذا تذكرت كل هذا الآن؟ ألم أفعل هذا حماية لأميرة من السوء؟ ألا يكفي هذا المقصد النبيل؟ ثم انقطعت حبال أفكاري وتشوشت رغما عني لفرط إرهاقي، فقررت أن أفكر في أمر النية هذا، ولكن بعد أن أرتاح فأنا مرهقة جداً. تذكرت الرؤية الأولى التي كتبتها الفتاة الغامضة في رسالة. رأيتك على باب قصر تمدين كفيك، عصفور يبكي على كف، وحمامة تنوح على الكف الآخر، وصقر يلطمك بجناحيه، فتركضين هاربة إلى بناية جميلة شرفاتها عالية. وها هي تتحقق، أميرة تبكي وأمها تنوح وأبوها يصفعني، ترى إلى أين سأركض الآن؟ استقبلني أخي بوجه غاضب لأنني خرجت من دون أن يأذن لي، حتى أنه لم يلاحظ وجهي الذي بدأ يحمر من أثر الصفعة. أسرعت إلى غرفتي وتدرجت بغطائي، وشعرت أنني مريضة جدا. غشيتني غفوة ونمت حتى الثلث الأخير من الليل، فزعت وقمت أناجي ربي، وظللت حتى الفجر أدعوه في السحر أن يفرج عني. نمت مرة أخرى، يبدأ يوم جديد مليء بالمشاكل.